بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب من أولم بأقل من شاه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: قوله أولم على النبي على بعض نسائه، لم أقف على تعيين اسمها صريحا، وأقرب ما يفسر به أم سلمة، فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي الكذاب بسند له إلى أم سلمة كذاب زيادة من عندنا، وهو كذاب من كبار الكذابين. قالت: لما خطبني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة تزويجه بها، قالت: فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة فإذا جرة فيها شيء من شعير، فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة، وأخذت شيئا من إهالة فآدمته فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن سعد أيضا وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته فذكر قصة خطبتها وتزويجها، وفيه قالت: فأخذت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي، وأخرجت شحما فعصدته ثم عصدته له ثم بات ثم أصبح. الحديث أخرجه النسائي لكن لم يذكر المقصود هنا، وأصله في مسلم من وجه آخر بدونه 1460. وأما ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق شريك عن حميد عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بتمر وسمن، فهو وهم من شريك، لأنه كان سيء الحفظ. شريك القاضي هذا لأنه سيء الحفظ أو من الراوي عنه وهو جندل بن والق، فإن مسلما والبزار ضعفاه وقواه أبو حاتم الرازي البستي، إنما هو محفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية السمن والتمر في الصحيح قصة صفية، فهذا غير قصة أم سلمة. ويحتمل أن يكون المراد بنسائه ما هو أعم من أزواجه، أي من ينسب إليه من النساء في الجملة، فقد أخرج الطبراني من حديث أسماء بنت عميس: لقد أولم علي بفاطمة على بعض نسائه، أي النساء المنسوبات إليه من بناته وكذلك نسائه، وفي هذا نظر، فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته، رهن درعه عند يهودي بشطر شعير، ولا شك أن المدين نصف الصاع، فكأنه قال شطر صاع، شطر شعير أي نصف صاع، الشطر هو النصف، فينطبق على القصة التي في الباب، وتكون نسبة الوليمة إلى رسول الله مجازية، إما لكونه الذي وفى اليهودي ثمن شعيره أو لغير ذلك، أو لأنها منسوبة إليه ابنته، فكانت الوليمة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها ابنته أوليمة على ابنته، أولم علي على ابنته. وقوله بمدين من شعير نصف صاع، كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه ممن قدمت ذكره إلا عبد الرحمن بن مهدي، فوقع في روايته بصاعين من شعير. قال: وهو إن كان أحفظ من رواه عن الثوري، لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد، كما قال الشافعي في غير هذا. معناه أنه محتمل أنه شذ بها ابن مهدي، لأن الكثير رواه بمدين نصف صاع، وهذا رواه بصاعين أضعاف ما روى هؤلاء أنها بصاب المدين، فمحتمل أنه تفرد بها عبد الرحمن، والوهم إلى الواحد أقرب وأحسن ما جاء. كما ترون أن هذه وليمة أم سلمة، قدر في ذلك الحال أنه لم يجد شيئا يولم على أم سلمة، فكان عندها هذا الشيء، هذا الموجود وجدته فجعلته وليمة، وليمة عرس، جر فيها شيء من شعير معد المدين. المد حفنة، بحفنة الرجل المعتدل، والمدان نصف صاع، لأن الصاع أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل، وهذا الصاع هو صاع المدينة، حفنة الرجل المعتدل أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل، هذا تقدير صاع المدينة، لأن الكيل كيل أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه. وهي أيضا هي العروسة، طحنته هي، قامت بوليمتها من حيث طحنت هذا الشعير مدان شيء يسير. وإلى أزمنة قريبة والنساء يطحنهن، فتطحن الخبز للبيت ولأبنائها بل وللضيوف على المطحن. وفي أزمنة ماضية قالت يعني يد فاطمة رضي الله عنها يعني تفقعت أو جاءها كذا يعني ماذا من أثر الرحى، أثر الطحن، طحن الطعام، فدل هذا على أن المرأة في البيت تقوم بعمل، وهذا العمل مثل خدمة زوجها وأبنائها، وشأنها عظيم في البيت. أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب خادما، فما وجد لها خادما، فأتاها ليلا وهي وعلي مضطجعان على فراش واحد، فجلس بينهما ثم قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا أتيتما مضجعكما فتسبحان 33 وتحمدان الله 33 وتكبران 33 ذلك خير لكما من خادم. فما ترك علي هذا الذكر حتى ليلة صفين مع ما فيها من الشدة والمعارك وما إلى ذلك، وهذا الذكر ما تركه عند نومه، أخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أم سلمة هي التي تطحن الوليمة، وهذا يدل على نباهة المرأة ونبلها، قيامها في البيت بما هو من شؤون بيتها، وكذلك أيضا شعورها بالمسؤولية ووقوفها بجانب زوجها في الأمور التي تحصل، وشؤون يعني التي ينتاب البيت من ضيف وغيره. في التباسات نبه عليها الحافظ في قصة التمر والسمن أن الصواب فيها أنها على صفية، وأما هذه فما في، ما كان في وليمتها سمن ولا تمر، كان فيه شعير ومعها قليل من يعني مما آدمته به إهالة، والإهالة هذه هي الودك، الشحم المجمد، الشحم إذا كان أذيب ثم يجمد ثم يصير إهالة. وذكروا أنه مما يستدفئ ويستدفأ به في البرد، هذه الإهالة الذي هي الشحم إذا وضع عليها بعض شيء تركيبات كذا وأكل يعني يصير الجسم حارا. أخبرنا بذلك بعض أهل روسيا في شدة سيبيريا وتلك الأماكن التي فيها الثلوج، قالوا وأكثر ما يستدفع أيضا بلحم الخيل، وهو عندهم منتشر كثيرا من أجل البرد، إذا أكل منهم لا يشعر بالبرد، يخرج ما يشعر بالبرد، وأكله الحلال نحر على زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في حديث أسماء فأكلوه وأخرجت شحما فعصدته ثم له ثم بات ثم أصبح، يعني أنها إهالة الشحم هذا في هذه الأزمنة، كما تعرفون الناس ينقبضون من الإهالة هذه والشحم، سواء من الشحم الذي هو ما زال على هيئته أو بعد تذويبه حتى يصير إهالة. وفيه اختلاف واسع بين الناس في ضرره وعدم ضرره، هل هو مضر، هل هو يسبب الدهون الثلاثية، هل هو، فالأطباء كثير منهم يرى أنه مضر لمن له فيه سمنة ولا يعمل ولا يتحرك، كثير منهم على هذا وينصحون وبعضهم يعارض. حاصل هذا الدرس أنه ذكروا أكثر ما أولام به النبي صلى الله عليه وسلم وأقل ما أولام به النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر ما أولم به شاه، لكن هذا الشاه جعل الله فيها بركة، فما أتى أحد إلا أكل لحما حتى شبع وخبزا. وجاء أيضا أنه كان أتي بحيس أيضا مع ذلك، هذا في وليمة زينب. في وليمة صفية تمر وسمن ونحو ذلك مما تيسر ما كان معهم في سفرهم، لأن الوليمة وليمة صفية كان في السفر رجوعهم من خيبر، فهي من الصفي، وكانوا يظنون أنها أمه من سبي خيبر، ثم اصطفاها لأنها بنت سيد بني قريظة، واختار الله لها ذلك فصارت أم المؤمنين. ثم وليمة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، ولها قرب من النبي صلى الله عليه وسلم في جد أحد الأجداد، وكانت قبل ذلك عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وكان رجلا خير بيت فيها من الصالحين، وهاجرت معه إلى الحبشة وتوفي بعد ذلك بعد أن جبت له زينب وعبد الرحمن بن أبي سلمة هو عمر بن أبي سلمة زينب وعمر عدد من الأولاد، تربوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لما مات قال لها النبي قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فقالت ذلك وهي تقول من خير من أبي سلمة، لكن قالت ذلك مؤمنة بهذا، ولكن كانت ترى أنه ما سيحصل خير من أبي سلمة، ما في خير منه، من سيكون خير منه، فكان لها بقدر الله عز وجل أن تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية أفضل الخليقة. هذه صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه بمدين من شعير، اختلف في صحبتها والاختلاف في ذلك واسع، وهذا كلام الحافظ في الإصابة وأيضا كلامه في الفتح يؤيد القول بصحبتها. تقدم نسبها في ترجمة والدها شيبة بن عثمان العبدري مختلف في صحبتها، وأبعد من قال لا رؤية لها، فقد ثبت حديثها في صحيح البخاري تعليقا، أما عندنا فموصول. قال أبان بن صالح بن الحسن بن سلم عن صفية بن شيبة قال سمعت النبي، وأخرج ابن مندة من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت والله لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة الحديث. وروت أيضا عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت أبي بكر وأم عثمان بنت سفيان وعن أم ولد لشيبة وغيرهم، أم ولد لشيبة بن عثمان، هذه الأم ولد لها حديث واحد في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله. ألا يقطع السيل إلا شد، هذه الأم ولد لها هذا الحديث في الصحيح المسند، هو الجري بين العلمين الأخضرين في المسعى، ذاك كان مسيل لا يقطع المسيل إلا شدا، وبوب عليه الشيخ رحمه الله السرعة، سرعة بين المسيل يعني في السعي. اختلفوا في اسمها، مشهورة بأم ولد شيبة بن عثمان. وروى عنها ابنها منصور بن صفية وهو عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن الحجبي، وابن أخيه عبد الحميد بن جبير بن شيبة، والحسن بن مسلم، وقتادة، والمغيرة بن حكيم، وعبيد الله بن عبد الله. قال ابن معين أدركها ابن جريج ولم يسمع منها، ذكرها ابن حبان في ثقات التابعين انتهى. هذا الآن على أنها تابعية، لكن هذه روايتها في البخاري أولى من النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه. قال الحافظ رحمه الله، وقوله حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما ومن تبعهما، وسفيان هو الثوري، لما سيأتي من كلام أهل النقد. وجوز كرماني أن يكون سفيان هو ابن عيينة، ومحمد بن يوسف البيكندي، وأيد ذلك بأن السفيانين روي عن منصور بن عبد الرحمن، والمجزوم به عندنا أنه الفريابي عن الثوري. وقال البرقاني روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع الفريابي وروح، ووكيع الفريابي وروح بن عباد عن الثوري، وجعلوه من رواية صفية بن شيبة. ورواه أبو أحمد الزبيري وهو يهم الزبيري ثقة، من سيذكر من أوهام الزبيري هذا؟ نعم ارفع صوتك، ما أدري ماذا قلت. أحسنت، الوزن وزن أهل مكة، والمكيال المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. أحسنت، فماذا قال هو؟ ماذا قال؟ الحديث جعله الزبيري عن ابن عباس، والصواب أنه حديث ابن عمر، وقد توبع أبو نعيم عليه من طريق ابن عمر أنه ابن عمر، ولم يتابع، وهو نفسه قد وهم ورواه عن جعل الحديث ابن عمر ثم وهم وجعله عن ابن عباس. أحسنت، ثقة أبو أحمد، محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري ثقة، لكن هذا ذاك وهمه. ومؤمل بن إسماعيل أيضا يهم، يحيى بن يم اليمان عن الثوري قالوا فيه عن صفية بنت شيبة عن عائشة، قال والأول أصح، وصفية ليست بصحابية. انظر الآن، وحديثها مرسل. وقد نصر النسائي قول من لم يقل عن عائشة، يعني عن صفية قالت أولم، ولم تقل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه. قال وأورده عن بندار عن ابن مهدي وقال إنه مرسل انتهى. ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة عنه، وأصلح بعض الشيخ نسخ بذكر عائشة، وهو وهم من فاعله، أي أن الحديث عن صفية بدون واسطة عائشة بذكر عائشة وهم، إلى قوله والذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عددا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد. فالذي يظهر على قواعد المحدثين أنه من المزيد في متصل الأسانيد. وذكر الإسماعيلي أن عمر بن محمد الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري، ثم فقال فيه عن منصور بن صفية عن صفية بنت حيي، وهذا خطأ. قال وهو غلط لا شك فيه، إنما هي صفية بنت شيبة. طيب، الصحيح أنها صحابية لها رؤية، صحابية صغيرة لها رواية، وقد ذكرنا لها بعض الأحاديث. قال ووصله ابن ماجه من هذا الوجه، قلت وكذا وصله البخاري، ثم قال المزي لو صح هذا لكان صريحا في صحبتها، لكن أبان بن صالح ضعيف. كيف تنظر في هذا؟ في أي موضوع؟ في الإنابة مغلطاي ما عندنا أيضا. وأيضا أوسع منه كتاب في من اختلف في صحبتهم، عدة مجلدات ناقش فيه، وأتى استفاد من كتاب الإنابة ومن غيره بما يرجح صحبتها. صفية بنت شيبة مختلف في صحبتها، منهم من يراها تابعية كابن حبان، ولها رواية صحيحة في الصحيح تثبت صحبتها، صحيح وغيره. وعسانا نقرأ مزيدا على ذلك، يعني لمزيد يعطينا الصفية، صفية التقريب إشكال الحافظ تقريب أو تهذيب الكمال، لأنه هو يتابع غالبا ابن المزي في ترجيحاته، إنما مختصر تهذيب مختصر لتهذيب الكمال. نحتاج 9 مجلدات من تهذيب الكمال هذه أو كذا، أتابعها هنا جيد، مختصرة ومهمة. صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية، وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطني إدراكها ما دامت قد صرحت عند البخاري، والبخاري من يتحرى، وصحبتها القول بصحبتها صح. وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، في غير هذا الطريق سمعته أو كذا، أما هذا أو لما هذا محتمل الإرسال، لكن ما زال قد صرحت في غير الموضع، فالقول بصحبتها أولى. إلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام على صفية بنت شيبة العبدرية رضي الله عنها قد قرأناه قبل، قرأنا قبل ما يتعلق بإثبات صحبتها. قال النووي المشهور أن لها صحبة، وقيل تابعية، حكاه ابن الأثير في تهذيب الأسماء واللغة قول النووي. ذكرها مسلم وابن أبي خيثمة وابن أبي عاصم وابن حبان والطبراني وابن مندة وأبو عبد الله الحاكم وأبو نعيم وابن عبد البر وعبد الغني وابن قدام المقدسيان، عبد الغني وابن قدام المقدسيان وابن حجر في جملة الصحابة، وأخرج حديثها في المسند بقي بن مخلد. هؤلاء المثبتون لصحبتها الذين قالوا بأنها تابعية، ابن سعد ذكرها في النساء اللواتي لم يروين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروين عن أزواجه وغيرهن. العجلي قال مكية تابعية ثقة. النسائي قال حديثها، حكى النسائي على حديثها بالإرسال، حكم بالإرسال الكبرى. أعاد ابن حبان ذكرها في الثقات قال التابعين، ذكرها الدارقطني في التابعين، وقال انفرد البخاري بالإخراج عن صفية بن شيبة، وهو من الأحاديث التي تعد فيما أخرج من المراسيل في المجلد 239، هذا القول فتح الباري أيضا. وقال المزي لها رؤيا، قال ذهب التجريد مختلف في صحبتها، وكأن حديثها مرسل، كأن حديثها مرسلة. فبعد هذا ساق البخاري رحمه الله في تاريخه تعليقا، وفي التاريخ الكبير موصولا، في صحيحه تعليقا وفي التاريخ الكبير موصولا. وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم يناق عن صفية بنت شيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح، يعني هذا صريح أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح، فقال يا أيها الناس إن الله حرم عليكم مكة، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام ليوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. الحديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقول، ابن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث، بقية رجاله ثقات. الحديث الثاني أخرجه البخاري عن محمد بن يوسف الفريابي، وساق حديثها الذي مر بنا في درس العصر، قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه بمدين من شعير. الحديث الثالث عند ابن إسحاق في السيرة وفيه عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة واطمأن الناس خرج حتى أتى البيت فطاف به سبعا على راحلة يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ أنه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيه حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. في آخر البحث قال تتلخص أقوال أهل العلم في صفية بنت شيبة في عثمان العبدرية في الآتي: القول الأول لها صحبة، القول الثاني معدودة في الصحابة، القول الثالث لها رؤية، القول الرابع أنها تابعية ثقة، والراجح في نظري أنها صحابية وهو الذي عليه الأكثر. وفي الأحاديث المخرجة آنفا رد على من أنكر صحبتها فضلا عن من أنكر رؤيتها، لأن في الحديث الأول التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو فرض عدم ثبوته ففي الحديث الأخير التصريح برؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وكونها تصف جميع أفعاله طوافه واستلامه ومفتاح الكعبة ودخوله وتكسيره الأصنام ما يدل على حفظها وضبطها وأنها كانت مميزة فتكون من صغار الصحابة، وعليه فيحمل حديثها الثاني الذي في صحيح البخاري على أنه من مراسل الصحابة، ولأنها كانت من مكة طفلة أو لم تولد بعد، وتزويج المرأة كان بالمدينة والله أعلم، يعني أنها لها صحبة صحابية صغيرة. هذا قرأنا من كتاب الرواه المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة فقط، في هذا التحديد ممن لهم رواية في الكتب الستة، وهو أشمل من كتاب الإنابة اختلف فيه من الصحابة